بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وطبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى، ابن أبي يعلى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعد، قال رحمه الله تعالى: عبد الخالق ابن منصور حدثنا عن
ترجمة رقم كم؟
290. لا، ذكر من اسمه عمر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر من اسمه عمر. قال: عمر ابن حفص السدوسي أبو بكر، ذكره أبو بكر الخلال في جملة الأصحاب. قال: أخبرنا المبارك، قال أخبرنا إبراهيم، قال أخبرنا حسن بن حامد، قال أخبرنا حبيب القزاز، قال: سمعت أبا بكر عمر ابن حفص السدوسي قال: سمعت أحمد بن حنبل، وسأله رجل من أهل أرمينية فقال: نحن بأرض غصب ولي بها عيال. قال: إن أخرجوك إن خرجوا معك، وإلا فاخرج أنت. قال: ورأيت أحمد يمشي أمام الجنازة، ورأيته يكبر على الجنازة أربعا، ورأيته لما بلغ المقابر خلعا عليه، ورأيته لما حث التراب على الميت انصرف ولم يجلس.
نعم. في الأولى قال: نحن بأرض غصب ولي بها عيال، قال: إن خرج معك ولا فخرج أنت. لعل هذا يرجع إلى أن هذه الأرض، أن الرحيل عنها والهجرة منها تتعين، لهذا قال: إن خرج معك ولا فخرج أنت. رأيت أحمد يمشي أمام الجنازة، اختلف العلماء، المشي يكون أمامها أو خلفها أو ماذا، والبعض يفرق بين ما إذا كانت إذا كان يمشي أو كان راكبا، وقد ورد أثار في ذلك، يظهر أن الأمر فيه سعة. قال: ورأيته يكبر على الجنازة أربعا، وهو آخر ما آل إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، آخر ما آل إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأربع تكبيرات. ورأيت لما بلغ المقابر خلعا عليه، فهذه السنة أن يخلع نعليه إذا أتى المقبرة، لحديث يا صاحب السبتيتين، وإن جاز أن يمشي بنعليه، لكن الأولى أن يخلع نعليه إذا أتى المقبرة. ورأيته لما حث التراب على الميت انصرف ولم يجلس. السنة أن الإنسان يبقى عند القبر بعد الدفن يدعو للميت، هذه السنة الثابتة، استغفر أخيكم وسأله ثابتة فإنه الآن يسر. فهل يا ترى يكون هذا بعد ذلك أم ماذا؟ يقول: ورأيته لما حث التراب على الميت انصرف ولم يجلس، هل دعا ثم مضى لأن يحث التراب؟ يمكن أن يكون من باب كمال الدفن، ليس أصل الدفن، فأصل الدفن حصل، ثم قد يبقى الناس 10 دقائق ربع ساعة يجعلون التراب، فربما والله أعلم أنه كان في فعل ذلك ثم دعا ثم مضى. فعلى كل حال السنة هي البقاء زمانا عند القبر يدعو الإنسان للميت، كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في حديث عمرو بن العاص أيضا ما يدل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عمر بن صالح البغدادي وذكره بكر الخلال من جملة الأصحاب. وقال: أخبرني أن أحمد بن حنبل قال: يأتي على المؤمن زمان إن استطاع أن يكون حلسا فليفعل. قلت: ما الحلس؟ قال: قطعة مسح في البيت ملقى،
يعني لا يخرج من بيته. وهذا هذه العزلة تكلم فيها العلماء، وهذه العزلة لها أحوال، فهناك عزلة تجب، وهو ما إذا عم الباطل من الكفر وغيره ولا يستطيع الإنسان أن ينكر، فحينئذ يعتزل الناس، ولو أنه يأتي قمة جبل، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، بوب له البخاري باب الفرار من الفتن، فرب الدين من الفتن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القصر. هذا إذا عم الباطل ولم يستطع أن يغيره، فحينئذ يعتزل الناس. طيب، وهناك باطل قد ينتشر ولكن يكون الإنسان أثر في التغيير والأمر والنهي، فهذا يلزم مخالطة الناس، المخالطة التي لا تضر بدينه ولكن عسى الله عز وجل أن ينفع به، إلا إذا خشي على نفسه فيمكن أن ينتقل من هذا المكان إلى غير، إذا خشي على نفسه. لكن طالما أن الإنسان له كلمة مسموعة ولو تأثير في الناس حتى لو كثر الباطل فبقاؤه أفضل من هجرته، بل قد تتعين إذا لم يعرف الناس الحق إلا من قبله ولا يوجد سواه فإنه يتعين عليه البقاء وتحمل أذى الناس. يبقى هناك عزلة المكان وهناك عزلة الأعمال، أن تعتزل الأعمال على أي وجه كان، لكن اعتزال المجتمع بحيث تأتي قمم الجبال أو تغلق على نفسك الباب ولا تخرج، هذا في الفتن العام أو الباطل إذا عام ولم تستطع أن تغيره تخشى على نفسك فحينئذ تلزم بيتك. أما مع الصبر والأمر والنهي والصبر على ذلك حتى ينفع الله عز وجل بك أقواما ويضر بك آخرين يلزمك ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال سمعت أحمد بن أحمد أيضا يقول: كل من لم يصدق لا تتبعنا. وقال عمر بن صالح: سألت أبا عبد الله بما تلين القلوب، فأبصر إلي ثم أبصر إلي ثم أطرق إلي ساعة ثم فقال: بأي شيء؟ بأكل الحلال.
الله أكبر، الله أكبر.
فذهبت إلى أبي نصر،
يعني أن أكل الحلال له أثر على القلب، له أثر على القلب عظيم، كذلك أكل الحرام له أثر على القلب من قسوة القلب ولين القلب. فأكل الحلال وتحري الحلال، وهذا ليس أمرا سهلا، ليس أمرا سهلا، أكل الحلال لا يقوى عليه إلا الخلص من الناس الأتقياء النجباء الأبرار، خصوصا في أزمان هذه حيث اختلط الحابل بالنابل وأصبح الكسب المشروع نادرا جدا، وأصبح الكسب الممنوع هو المتاح عند كثير من الناس. اليوم عشان تمشي بالحلال وتلتزمه ولا تخرج عنه وتبتعد عن الحرام، هذا يحتاج إلى إيمان قوي جدا، هذا يحتاج إلى إيمان قوي. يعني أنت في زمان كما يقال: من لم يأكل الربا أصابه غباره، يعني تحتاج إلى تقوى، من الذي يصبر على هذا؟ لكن إذا فعل الإنسان ذلك لان قلبه، ومعلوم أن الإنسان إذا جاهد في الله عز وجل بأي نوع من أنواع الجهاد فإن أثر ذلك على القلب عظيم جدا. ولهذا جاء أن غض البصر يورث إيمانا في القلب يجد الإنسان حلاوته. ليه؟ لأن غض البصر أيضا يدل على مراقبة الله عز وجل وليس أمرا سهلا، ولهذا إذا غض لسان بصره أثر على كل طاعة لا تأثير على القلب. لكن أكل الحلال هذا اعتبر أن هذا عبادة المقربين، أكل الحلال هذا يعني لا تستهن، ما في أحد يقول لك الأمر سهل خصوصا في هذه الأزمان. يا الله يا إخوان، أزمان لم تشهدها الأمة من قبل، الآن صور البيوع المحرمة من لا يمكن إحصاؤها، وإخواني هذه الصور لا يستطيع أن يفتيها إلا علماء، يعني عموم الناس بيأخذ الشيء ويظن أن حلال بغير خلاف، بغير خلاف، والمسائل تشتبه. يعني مسألة أحد الإخوة بيستفتين فيها أمس، وهي بعض البطاقات هذه، بطاقات التسديد والأشياء هذه، هو بيذهب يشتري من شركة أو من محل أو من مول أو كذا، يشتري شيء ومعه بطاقة البنك زيادة، تمام، في ذات مشتريات كما يقول، وبيعطيه بيسدد ويمشي. هل هذا جائز ولا لا؟ هي بطاقة معاه البنك مطلع له بطاقة اللي هي الفيزة المشتريات هذه، فهو بيروح يشتري من أي مكان من الأماكن وبعدين يشتري هذا وبعدين يعطي له البطاقة، يضرب البطاقة ويتم التسديد ويمشي. فهل هذه جائزة أم لا؟ بخلاف أنه يروح البنك يجي البنك يشتري منه أو يبيع له ما ليس عنده أو إلى آخره، فتكون ممنوعة. لكن هذه الصورة هو أصلا البنك مطلع له بطاقة معاه، فبيروح يشتري من هؤلاء وبيعطيه البطاقة بيضرب البطاقة بتطلع. نعم فهي رصيد بيسدد عن طريق بطاقة بنك من دياله من ايه رصيد البنك ومديله بيديله البنك بيديله بيديله فيها فلوس وبيسدد به بس يبطقته في ايده
نفس الصورة. هو البنك اعطاه مال في يدي اعطاه مال في صراف اعطاه مال الفكرة
طب ماشي اعطاه فلوس انت تروح تجيب قرض بالبنك الان تجي تشتري منه حاجة فيها اشكالية هذه
انا متكلم على المشتري نفسه
طب انا المشتري هو انا الان ذهبت وانا اخذت مالا من البنك قرضا وجيت اشتري بيتك بيتك بمليون روحت جبت المليون من البنك وقلت انا او خلي البنك واقف جنبي مندوب البنك واقف راح مندوب البنك معطيك مليون قرض وانت خدت منه المليون واعطته لي يجوز
هذه الصورة غير تانية الصورة تانية مختلفة تانية
ما وجه الاختلاف
الصورة الان هو لو قبض المال صار هذا المال محرم لكسبه وإذا انتقل على وجه شرعي صار حلالا للآخذ أن يأخذه لأنه محرم لكسبه
جميل اعطاله بطاقة مكان الفلوس دي اعطاله بطاقة متعبية رصيد اعطاله بطاقة نفسه أنا هديك مليون كبنك أنا في دي تعطيك بطاقة بالمليون أيوة ماشي كمل
وشيخنا البطاقة هذه بخلاف المال الذي قبضه
الوجه الخلاف
يعني ان بالنسبه لي لما نتكلم يا شيخنا بالنسبه للذي سيبيع البيت هل هذا المال حلال عليه ام لا اما الشخص نفسه حرام عليه في الجهتين
ليه
لان هذا مال بقرض هذا قرض جرى نفع وهذا قرض جرى نفع سواء قبضه في يدي او كان في فيزا الحكم كله فيه كل
احنا في احنا احنا الان في البيع مش التحريم التحريم حرام انا الان بيع انا البيع ده صحيح ولا غير صحيح
انا لو بعته انا انا انا
دعك من البائع
الكلام يا شيخنا على الشخص المشتري ام البائع
الاثنين
احنا عندنا ثلاثه
طرق الان المعامله دي هل العقد صحيح
شيخنا
ولا غير صحيح
عندنا كم طرف في المعامله يا شيخنا بنك واخذ من البنك وبائع
تمام
اليس كذلك
قول انت
لا انا بسال على هذه الصوره اللي حضرتك بتسال عنها
ما اعرفش ما دي كلمه
لو الثلاثه اطراف الشخص اللي في النص اللي في النصف هذا اللي بياخذ من البنك حرام على اي جهه كانت سواء البنك اعطاه في يدي
لو ايه
او اعطاه في يدي او اعطاه فيزا
لو كانوا ايه
على اي كان
لا لو كان ايه
لو اخذ من البنك باي صفه
يا اسلام لو كانوا ايه لو كانوا انت بتقول فحرام الحرام ده انت رتبته عليه
على انه قرض جرى نفع واخذ من البنك قرضا جرى نفع سواء كان في يدي كان في فيزا كان في اي شيء
طب خلاص واخذ من البنك اخذ القرض وجري انا اهو
انا ابيع
كبيع علي هو حرام بقرض
انا
العقد غير تحريم الاقتراض الاقتراض ده عقد بينه وبين البنك في حرام
نعم هذا حرام
انا عايز بقى العقد الثاني جاب المال الحرام يشتري مني العقد ده صح
صحيح
صحيح ليه
صحيح لانه هذا المال يا شيخنا ليس محرما لذاته هذا محرم لكسب
فتحول لي على وجه ايه
على وجه شرعي
مش هو حرام بقى بينه وبين البنك ولكن تحول لي
هذا يشترط ان يكون قد انفصل عن البنك تماما انا ماليش علاقه بيه انا ماليش علاقه بيه انا كبائع ماليش علاقه بالبنك نهائي
ماشي
باي صفه كان لو كان دخل البنك بصفه
الصوره دي بقى استنى بقولها دي معاه البطاقه في جيبه بتاعه البنك متعبيه فلوس فجي يشتري مني فرح مطلع البطاقة ده هذا الرجل راح ضرب البطاقة سدد اللي علي له وخدتها ومشيت المعاملة دي معاملة جائزة
الظاهر والله أعلم الأصل فيها الحل أنها جائزة لا إشكال فيه
طب راجع شوي تأملها شوي ها نعم قول فالتعاون اسمه ده ليه ايه التعاون وجه التعاون ايه انا كبائع انا ماليش دعوه انا ببيع بيتي واحد جاي لي يهودي يشتري واحد جاي فلوس بنك وجاي يعني ما بيعلوش البيت عشان هو راح جاب قرض ولا والله لو قال لك انت قلت له مش مديك فلوس قال لك انا هروح اجيب قرض واشتريه مثلا ممكن تتجه صورتك لكن احنا بنتكلم عن المعامله اللي حصلت دي هو المقصد ان ان شوف احنا قاعدين نختلف يا ها يعني اذا صارت وعلى هذا مئات المسائل ها قول يا عبد اللطيف ها العقد صحيح عشان هو بين ايه بين اتنين يبقى العقد صحيح قول يا شريف ها لا اللي هيقول صحيح ما يقول شيء خلاص احنا عرفنا مذهب من قال العقد صحيح عايزين مذهب من يقول بان العقد غير صحيح ها هو انت ايه مش انت سألني امبارح مش انت سألني امبارح لا مش انت طب ايه ليه من ثلاثة ازاي ها ها طب هو البنك مش موجود بطاقته موجود بطاقته موجود رصيده موجود تمام يعني لو واحد واقف كده بتاع البنك خد البطاقه نفس البطاقه وحطها يبقى خلاص هو الحقيقه نعم الذي يظهر لي ان البطاقه طرفتات ليه بقى هذا الرجل ما حاز مالا فصله عن البنك انما دي فيزه البنك فيزه البنك دي معباه بالفلوس بالبنك هو بيقوم حاططها ده البنك يبقى من الذي سدد له البنك من الذي سدد له البنك مش الجيب اللي أخذ فلوس البنك ثم هو سدد زي ما بيقول إسلام كده لو هو أخذ الفلوس حطها في جيب من البنك وبعدين سدد هو بقى طرفين لكن لما يأخذ البطاقة بتاعت البنك أدى البنك هو دخل عليه يبقى الذي سدد له مين البنك بقى طرف تالت أصبح أه؟ تمام يشتري به يبقى من المسدد له البنك وبالتالي يكون ده طرف تالت مين وأماكن معينة نعم نعم دي قصده لكن احنا دلوقتي هو فعلا الجواب في المسألة مبنى على طرفين ولا ثلاثة طرفين يبقى حلال ثلاثة يبقى حرام ده الأصل اللي احنا بنتمحور حول المناط بقى هل المناط في المعاملة دي فعلا ثلاثة ولا اثنين ان انا اخد من البنك اروح اجيب قرض واجي ان مندوب البنك يجي يعطيني 100,000 اخده منه واجي الباقي ده طرفين قطعا في المسألة دلوقتي هل البطاقة باعتبار حاملها ولا باعتبار التسديد وقت السداد هو شايل البطاقة في جيبه هل البطاقة دي في جيبه دي فلوس هيقولك اه ماشي ممكن البطاقة دي تكون مقام الفلوس تمام لما يسحب من رصيدك انت لو البطاقة دي سحبت من رصيدك انت مال دخل عندك وسحب ماشي لكن مسألة مش كده مسألة انت بتحمل بطاقة البنك يعني انت بنك متنقل معاك بنك متنقل يقولك يا استاذ ممدوح تمام تشتري انا معاك تحت امرك في اي وقت عايز تشتري حاجه انا معاك اهو تسدد لك لا انت بتملك حاجه ولا محتاج فاشتريت تقول يا استاذ بنك هات الايه الفلوس يوم استاذ بنك مسدد لك الفلوس اللي هي ايه البطاقه يوم البنك منزل عليك اللي هو عايز ينزله في هذه الايه المساله اصبح دلوقتي البنك سدد بفائده يبقى عندنا ثلاث اطراف تمام البنك سدد لك اهو بفائده زي اي واحد معاك انت عليك اشتريت بمبلغ 100 جنيه من احد وانا ومعاك واحد سدد لك دفع لك ال1000 جنيه دفع لك ال1000 جنيه ثم اخذ منك 1010 يبقى هذا اهو ايه انا ما اعرفش بقى المهم احنا الصوره اللي معانا دي لا دي غير ده فلوسك انت ما تحط فلوس في البنك ومعاك بطاقة انت عشان تستعملها ما يسرقش منك المال ولا ما البشرية كلها بقى دلوقتي معاها الحاجات دي مش مشكلة ليه ده مالك انت اصلا ده مالك انت وانت اما تروح تسدد بينزل من حسابك انت في البنك بينزل لكن ده بينضاف عليك مش بينزل لان هو واخد من البنك لا احنا بنتكلم على الصورة دي يا اسامه شوف ما شاء الله الفقهاء كلهم هم اختلفوا المسألة، ما بالك بقى العامي، ما بالك بقى اضربها في مئات المسائل. فأصبح الناس اليوم أصبح الأكل الحلال من أعصر ما يكون. نعم. شرط البنك إيه؟ اقرأ يا إسلام، اقرأ عارفين.
وكل شيخنا بارك الله فيكم، البنك يملك المبلغ في الفيزا للشخص، لكن العقد بينه وبين البنك لكي يعطيه رصيد مثلا 50,000 أن التأخير أكثر من شهرين يبدأ يعد عليه فوائد، كلما تأخر زاد الفوائد. يعني ملكه المبلغ في الفيزا
يعني
قبل ما يتم عملية الشهر.
الأول إيه بيقول إيه؟
بيقول أخبر الشيخ إن البنك ملكه المبلغ في الفيزا،
تمام،
لكن العقد بينه وبين البنك لكي يعطيه رصيد مثلا 50,000 أن التأخير أكثر من شهرين يبدأ يعد عليه فوائد، كلما تأخر زادت الفوائد، ولكن هو ملكه المبلغ في الفيزا قبل ما يتم عملية الشراء.
طيب دي صورة، هذه الصورة حصلت، اللي هو راح اقترض من البنك، طرد من البنك وبقى ده في حسابه، هو بقى الخمسين دي معاه في ايده، اقتراض من البنك، تمام. لكن الاشكالية ان بالقرض بينه وبين البنك فيه شرط محر، الا وهو اذا تأخر بيعدله 55 يوم او 50 يوم، اذا لم يسدد خلال 50 يوم بيبقى ايه عليه فائدة، ده تضمن شرط محرم حتى ولو لم يخالف افترضنا، يبقى ده شرط محرم. لو هذه الصورة يبقى هو نتملك، لما تملك الآن يستطيع يصرف ياخد يعمل يسوي يتصرف في تصرف الملاك، تمام. إذا كان الأمر كذلك هتبقى المعاملة هنا من اثنين مش من ثلاث، تبقى المعاملة من اثنين ما فيش مشكلة، هيبقى العقد اللي بينه وبين البنك محرم، لكن العقد اللي بينه وبين الرجل عقد صحيح، تمام. لو وجد هذا بهذه الصورة، لكن اللي بيستفتيني قال بخلاف هذا، قال الصورة اللي احنا قلناها. ايوه بس هو ملكني، مش
ده يا شيخنا نوع واحد فقط من الفيز.
ايه؟ املكها انا تشتري بيه، وبالتالي لما اجي انا اسدد المشتري السداد، انا السداد ده من مال املكه ولا من مال يملكه البنك؟ ما هو ده التوصيف، لو مال انا املكه وشرط الملكيه المعتبره في الشرع التصرف بالحريه، ولا ده اول اثر من اثار المعامله، ان انا عندي حريه التصرف ابيع اشتري براحتي براحتي، واخد بالك؟ فلو كان كذلك يبقى هننظر المالك هنا مين؟ المالك البنك، يبقى ده في المعامله احنا تبقى معامله ثلاثيه، المالك انا حر اخذ هذا الكلام اشتري به من هنا اشتري به من هنا اسحبه من اسحبه اموال، انا حر. ليه بقى هو بيشترط؟ ايوه وجه اخر كمان، ليه بقى هو بيشترط عليك مشترطه تشتري من زيد وعبيد وعمر وامل؟ ليه؟ لانه له تعامل منشار طالع واخد منك تاخرت، نازل واخد من المنفذ ده اللي هيجي لك بتحسب اخر الشهر كم واحد هيجي لك علي 10% عليك، خلي بالك. هو ليه محدد لك برضه زي ما قلت لك كده، طالع ناشر نازل ناشر، فاصبح هو الان ترفيع، عشان كده بيلزمك تشتري منافذ معينه وما تملكش المال، لان لو انت ملكت المال وصرفت فيه زي ما انت عاوز ضيعت عليه الزبون، ولو انت اشتريت من اي منفذ ضيعت عليه الزبون. هو بيشتري منافذ معينه بحيث اصلا في اتفاق مع المنافذ ديت ان احنا ايه، ان احنا اي معامله تجيلك انا ليا مثلا 5-10-2-3-4% زي ما انت عايز تقول، بحيث يبقى هو اخذ من الذي اشترى، من الذي اقترض واخذ من الذي باع، يبقى بالتالي اخذ من هنا وهنا، يبقى فيه اذا طرف ثالث، يبقى هنا هيكون فيه طرف ثالث. لكن لو انه هو اعطاه المبلغ وتصرف كما تصرف اي شيء خلاص ما عادش له علاقه بالمنفذ. لكن منفذ دي باخد منك لان انا الطاقة اللي جايه لك، وانا لازم بألزم المقترض ان يجي لك، لازم ما يقدرش يشتري مكان تاني. ولهذا يعني نكاد نجزم على الاقل هنخليه الا النادر، الا النادر ان اي معامله هيدخل فيها البنك هي معامله ربويه. ليه؟ لان فكره البنك اقراض بفائده، ده اصلا فكره البنك. بنك لا بيتاجر ولا بيدي مشاريع ولا اي حاجه، التاجر منشار ياخد من كل حاجه البنك، ففكرته اصلا تعود الى سطر واحد، اقراض بفائده. ايه بقى صور بقى الاقراض بفائده؟ 7000 صور مثلا، يدوخ الناس، يعني بمعنى صح اللي يتفطن للبنك لازم يكون عايز مجتمع زي الفوزان، مجتمع زي ابن باز، يبقى عارف ضريح فين جميعا. وده اللي احنا كده بنقوله، المقصد من هذا ايه؟ مقصد من هذا ان صور الحرام الان صارت صور عسيرة جدا جدا جدا، ولا تفطن ايه ظاهرها الحلال وظاهرها انها لا اشكال فيها، وما المحظور يعني، وما المحظور لا اشكال. زي بطاقات مش عارف ايه اللي هي ديت اللي انت بتروح تشتري بقى برضه واخد بالك، وهو متفق مع المنفذ اللي بيعطي لك وبينزل وبيبقى باع ما لا يملك. بتروح تقول انا عايز اشتري من كذا، بيتفق معاك على كذا كذا، وبعدين ايه؟ وبعدين يقول لك روح خدها من المنفذ. روح خدها من المنفذ بعد ما يخلص معاك. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، الفيز في البنك يا شيخنا ما بتعملوش مع الناس على طبقة واحدة.
مين؟
يعني الفيز في البنك ليست على طبقة واحدة. الصورة اللي أرسلها بعض إخواننا هذه صورة موجودة.
صحيح صحيح.
هذه صورة موجودة.
كل صورة لها حكم.
هذه لها صورة وهذه لها صورة.
يعني صحيح.
هم لهم صور متعددة، وذلك مثلا التجار الكبار عندهم بيجعلون لهم.
ولكن شوف النسبة. ولكن كل ده في النهاية هرجع، يعني حتى الصورة اللي بعتها الأخ خلاني هو بيملك، هو خاص ملك. بس مالك من غير تصرف، تصرفه محدود.
لا عشان هذه بيتصرف فيها الصورة، هذه بيتصرف غير فيزة المشتريات، غير فيزة المشتريات هذه.
لا بيشتري منين؟
في صورة شيخنا
كما شاء،
كأنه شيخنا بيعطي له رصيد في الفيزة.
طب يشتري كما شاء أي حاجة،
كما شاء بأي شيء.
طب أسحب منها فلوس،
ويسحب فلوس وكل شيء،
دي تبقى حاجة تالتة.
فهو بيكون العقد نفسه،
يبقى دي حاجة تانية. لو هو هيعطي له بيقترض منه ويحطه في الفيزا وبيشتري زي ما عاوز وبيسحب فلوس، هيبقى هنا المنع بقى من اجل ايه؟ من اجل تضمنها ماذا؟ شرطا محرما، الا وهو في حاله التاخير.
زي بعض الناس بيروح ياخذ كارت من البنك وبياخذ فلوس ويمشي، هي نفس الفكره، بدل ما ياخذ فلوس ويمشي بيحط له فيزا.
دي ماشي ما صح،
يعني ما بيعطوش
عشان يوفي.
زي الكارت كده ما بيعطوش لاياه.
نعم خلاص بقى يا محمود. ليه؟
قال رحمه الله
خلاص بقى، موضوع كبير، موضوع كبير جدا. نعم
قال رحمه الله.
لكن سبحان الله مهما تنوعت هذه المعاملات فلا مفتاح واحد. يعني مثلا احنا دلوقتي بنقول ايه؟ احنا بنين على اصل ايه؟ الاصل المعاملة من 2 ولا من 3 مثلا، خد بالك ده اصل. النهاية برضو ده قرض جور نفع ولا لا؟ طيب 3 ده عقد متضمن شرطا محرما ولا لا؟ وجل ما تجد في هذه إن لم نقل كل فلن تخلو من شيء محرم يفسد عليك المعاملة. نعم
شيخنا فيه كلمة يعني في المعنى اللي ذكرتموه ذكرها الخلال عن سفيان.
تمام.
قال الخلال في كتابه الحث على التجارة، قال وأخبرني أبو بكر قال سمعت محمد بن مقاتل يقول ينبغي للرجل أن ينظر رغيفه من أين هو ودرهمه من أين هو. قال سفيان اعمل عمل الأبطال.
قول من هذا؟ قال
مقاتل، محمد بن مقاتل.
نعم.
قال ينبغي للرجل أن ينظر رغيفه من أين هو ودرهمه من أين هو. قال سفيان اعمل عمل الأبطال، يعني
نعمة،
اعمل عمل الأبطال
الله
يعني كسب الحلال.
الله أكبر الله أكبر. أثر عظيم سبحان الله. تدبر رغيفك ودرهمك. شوف التعليق بقى، قد يظن الظان أن هذا أمر سهل، قال اعمل عمل الإيه؟ الأبطال. اعمل عمل الأبطال، من هو بقى؟ ها؟ الأكل والحلال،
كسب الحلال
يعني كسب. عمل الأبطال، عمل الأتقياء، عمل النجباء، ليس سهلا، ليس سهلا والله يا أخواني. قل من ينجو منه من الأكل الحرام، وقل من يقوم بهذا، قل من يقوم بهذا. نعم
شيخنا، في أثر ل
يا أخواني صعب أن نسرق كده، صعب يا أخواني. في أمثالنا كطلبة علم، إن تروح بنك يديك 5 ب7، ده سهلة بالنسبة لنا إحنا، لا نفكر فيها. يعني ما أظن إن شاء الله إن واحد فيكم مثلا فكر إن يجيب كار، لا هيتجوز ولا هيطلق ولا هيشتري أرض، ما بيجيش أصلا في باله. يعني مجرد إنها تأتي في باله ما أظنش، تمام. إنما مع ذلك بقى الأمور الخفية ديت، الأمور السهلة، الإغراءات اللي يعني ما يجي مثلا أخ يبقى عنده مصنع ولا حاجة ويجي له كده مجانا، خد بس كذا كذا وتعمل كذا. إن اليوم 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 سهل جدا. أنا لو الفلاح الذي لا يتقي الله يعمل إيه يا إخوان؟ فدان أرضه ده بيجيب له 2-3 رز في 15 ب 45 ألف، بيكون وصرف كام؟ 45 ألف في اللمتين مثلا يعني، واخد بالك؟ يكون صرف عماله خلاص خلاص. ده اذا ما اذا لم تصب الافه ارض. طب انا اعمل بيجيب لي في السنه 45-60 الف، طب انا هبيع الفدان ده ب 3 مليون واحطه في هذه المؤسسه، يديني كام في السنه وانا نائم؟ لا انا بروح البعوض بياكلني، ولا انا بروح البلهريسه تدخل جسمي، ولا اي حاجه خالص. ده انا نائم نائم، وابعت اجيب كل شويه كنتاكي وكل شويه مش عارف بتاع ده اسمه ايه، ده اللي ابو موتوسيكل ده اسمه ايه، ديليفري ومش عارف ايه. خلاص انا ضامن، انا عندي في الشهر كام؟ 3 مليون. هيجيبوا لي كام عندكم؟ هيجيبوا لي كام كل شهر وبس وخلاص. اغراء فعلا، اغراء اغراء. لكن لولا انه يتقي الله عز وجل، ده فعلا عمل الابطال. طب لو 5 أفدنة هيبيعهم، عنده 20-30 مليون هيبيعهم، هيبقى معاك في ايده، هيجيب له كام بقى ال 20-30 مليون دول؟ هيجيب له كام؟ نعم ماله؟ نعم ما عرفش. الفوائد حرام من اي بنك، لكن لكن هل هو بيفعل هذا؟ ايوه تمام. وبعدين ها؟ ايوه بس الفوائد نتيجه ايه؟ هو بيصرف الكيماويات منها اصلا، هو البنك بيملك الكيماويات. يعني اللي انا اعرفه ان البنك بيملك الكيماويات، هو بيديله شكارتين 3-4-5-6-10 وهكذا وبيحسبوا عليه. لكن لو تضمن شرطا محرما عند عدم السداد يبقى ده عقد محرم حسب. نعم
نعم. الورع لابن ابي الدنيا
مقضي. طيب خلاص تمام، يبقى البطاقه دي بطاقه الفلاح اصبحت تعاملات نقديه. لو نقديه لانه بيديك بيدعم لك الكيماويات وبيدعم لك التقاوي وبيدعم لك كل شيء. نعم
شيخنا، في الورع لابن ابي الدنيا نقل عن وهيب قال: لو قمت مقام هذه السارية ما نفعك حتى تنظر ما تدخل بطنك حلال أم حرام.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صعب. نعم
قال رحمه الله تعالى: فأبصر إلي ثم أبصر ثم أطرق إلي ساعة فقال: بأي شيء؟ بأكل الحلال. فذهبت إلى أبي نصر بشر فقلت: يا أبا نصر، بأي شيء تلين القلوب؟ فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقلت له: فإني قد سألت أبا عبد الله، فتهلل وجهه لذكري لأبي عبد الله.
الله أكبر الله أكبر.
قال: سألته؟ قلت: نعم. قال: هي؟ قلت: قال لي بأكل الحلال. قال: جاءك بالأصل.
الله أكبر الله أكبر. طب قول يا إسلام، كيف جاء بالأصل؟ وهو أصلا استدل بالآية ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلما علم أن أبي عبد الله قال أكل حلال قال جاء بالأصل،
لأن الذكر عمل الظاهر واطمئنان القلوب أثر لهذا الذكر، وهذا لابد لا ينفع إلا إذا كان
أعز تقول إيه؟
قال
ألا بذكر تطمئن القلوب.
الذكر هذا يا شيخنا عمل اللسان.
تمام.
الذكر هذا عمل اللسان، وعمل اللسان لا ينفع ولا يصلح إذا كان الإنسان يأكل حراما، فأكل الحرام تصلح به القلوب.
طب لو قال قائل الذكر ليس خاصا بقول اللسان، الذكر عموم الشريعة.
نعم.
الذكر ألا بذكر إلهي تطمئن القلوب
بصفة عام، ولكن يعني إذا ذكر في الذكر يعني بيكون غالبا
نعم.
يقصد به اللسان.
ها.
فأكل الحلال هو الأصل الذي تصلح به القلوب،
يعني الثمرة لاطمئنان القلب مش هتحصل بمجرد الذكر الظاهر.
نعم.
لابد من عمل.
نعم.
يعظم به حتى يصل إلى النتيجة واطمئنان القلب، يبقى تقبل أصل الطريق أصلا إلى أن تذكر ذكرا يطمئن بالقلب أكل الحلال، يبقى الطريق إلى أن تذكر ذكر صح ألا بذكر يطمئن القلوب، لكن الطريق إلى ذكر تطمئن بالقلوب هو بطن لا يدخلها إلا الحلال فتثمر الثمرة التي يطمئن القلب. إذا ذكرت الله، إذا تلوت آية، إذا صليت، إذا صمت، والجامع يا إخواني في هذا كله العمل المتضمن المجاهدة، العمل الذي تمتثل فيه الأمر مع قوة الصارف. لاحظ قوة الصارف، كلما يكون العمل الذي تأتي به في قوة صارف عنك يبقى يعظم العمل. من هنا إياك أن تظن أنه تنحيط فرع الشجرة اللي احنا بنعمله، أنا هنزل معاك هقولك على حاجة، عامل البلدية بيجمع الزبالة هذا هو بينحي فرع شجرة؟ إخواني ده بينحي شارع البلد ولا يجد هذا. يبقى المسألة ليست عايدة إلى صورة التنحية ولا صورة أن يجمع القمامة، الأمر إلى المعنى الذي ارتقى بالرجل فيتقلبه في الجن. سقي الكلب، تعالى ممكن شايف الأولاد هو بيسقي الكلب، ده بيسقي الكلب وبيحمل الكلب وبيعالج الكلب وبيصفر الكلب أحيانا أسبانيا، وعامل عمل في الكلب وبيركب الكلب معاه في العربية وبينيم معاه السرير، أظن ده يبقى أعلى بقى. لا، أبعد ما بين المشرق والمغرب، لأن المعنى ليس صورة الظاهر في سقي كلب، وإنما الذي دفع المرأة إلى أن تسقي. وهذا الذي عبر عنه ابن القيم لما قال إيه، يعني إن عدم الناظر ما في أحد ينظر حتى ترائيه، وإن عدمت الآلة مش حاجة جاهزة كده وخلاص بيجيب تأتي بشيء بإناء وتأتي تمام، وماذا وابتعد الماء إن عدم ناظر والآلة وتعرضت للمخاطر عشان تنزل، هذه تعمل ايه بقى؟ شوف تخيل معنى انك على تقف هنا هذه الوقفة، ده شأن الصادق. يمكن لو وجدت الماء ظاهرا وفي اناء موجود هتقوم واخدها وحطها رحمة برضو، بس يعني ايه، لكن تبص تعمل شوف مفيش حاجة، مفيش آلة خالص. لو انت مكانها تعمل ايه؟ لو انت مكانها بعقلك مش هتعمل حاجة، لو انت بعقلك تفكر، لكن لو انت مكانها بقلبك، لو انت مكانها بالمعنى الذي تمتخلع ان علي مين يفكر ان الناس في القلب بخلع، ده ليس اناء اصلا، ليس اناء، لكن عند الراغب، عند الراغب ستجد الاناء يخرج لك. من هنا خلعت النعل وامسكت وتعرضت للمخاطر ونزلت وكذا حتى سقط الكلب. قال ابن القيم فنقطة واحدة من هذا الإكسير ها كفيل أن يذيب جبالا من الذنوب. يبقى المعنى الذي يقود إلى هذا الأمر، معنى اللي بيقود مش صورة العمل. فهو قلنا لما قال جاءك بأصل، طبعا إن تعجب من السلف هتعجب من القائل ولا المستحسن القول، يعني كان ممكن هو يقول أنا جئتك بالأصل مش أحمد اللي جاء بالأصل، صح يا إخواني؟ يعني هو أفتاه قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلما ذكر له كلام أحمد بأكل الحلال، لو إحنا مكانه نقول إيه، ايوه ماشي ماشي بس انا جبتك بالاصل الا بذكر انا معايا نص الا بذكر تمني القلوب لكن انظر الى تعليقه جاءك بالاصل ليه هذا الاصل الذي ينتج الا بذكر تمني القلوب فكلما كان الصارف عن العمل اقوى كلما كان الاجر اعظم كذلك ايضا كلما كان المرغب في العمل في الشيء أقوى في المعصية ثم انصرفت يكون الأجر أعظم من هنا ثلاثته لا يكلمه الله ولا ينظر من قطر ولا يزكي منهم يا إخوان شيخ زين تم أي واحد الزنا حرام في الكل بس الشيخ الشيخ الذي قد يكون شهوته كشهوة الشاب الزنا حرام على الشاب وحرام على شيخ لكن شيخ زاني لا يمكن يزني شيخ إلا بمرض قلب لا بقوة شهوة تلاقي عنده 80 سنة وبيحرص على الزنا عايز يزني ده إيه بقى إن شاء الله ده فتى الأحلام يعني مش لا ده وصل إلى أن صار الزنا مرضا فيطمع الذي في قلبه إيه؟ مرض يبقى ده بيزني بمرض مش أمر طارئ والعائل المستكبر فقير محدش في نظره محدش في نظره مش حاطط واطي طب على ايه تركب سياره مثلا احدث موديل ابدا مش رايح مرحت طب يعني ساكن مثلا فيلا بتجري من تحتها الانهار ابدا ده ساكن في عشه امال محدش قدك يعني متكبر ليه كده المفترض ان الفقر يا اخواني بيصرف عن الكبر يعني مثلا الكبر حرام على الغني وعلى الفقير بس بالله عليكم ما تكون واحد بقى كل مثلا يمكن الطقم اللي لابسه مع طقم السيارة مع طقم تمام خدم وحشم بيأمر وينهى فما يتكبر هو حرام بس يعني موجود داعي شوية يعني ولهذا هو ما بيجاهد نفسه عن الكبر أما تجد ده متواضع ده قمة الإيمان لأن الداعي موجود فأنت فقير أصلا إيه يعني اللي عامل فيك كده يبقى عائل مستكبر شيخ زاني امرأة دعته رجل دعته في امرأة منصب وجمال فقال إن خاف الله مش رجل دعته امرأة فقال إن خاف الله ممكن تدعوك امرأة عندها 90 سنة خلاص فتقول إن خاف الله وانت عندك 85 فطبيعي هتقول ان خاف الله مثلا لكن لا ده امرأة ذات منصب وجمال وانت تتفتق نظارة فتقول ان خاف الله ولهذا عظم فعل يوسف عليه الصلاة والسلام امرأة اي امرأة التي دعته وغلق ده اعداد بقى فترة تعد حتى تهيئ هذا الجو وغريب ومن يلوم يعني ومن يعاتبه وكل المسائل معدة لهذا لكنه قال إنه ربي أحسن مثواي فهنا لما قال جاء بالأصل الحقيقة لئن تعجب من فقه أحمد فعجب من فقه من يقدر الفقه ده علم زي اللي إيه يبقى العالم كده بيعرف العالم ممكن واحد قاعد عندي فلان ده عنده إيه ما عندهش حاجة يعني. لا أنت لست مقياسا أنت أصلا ما عندك مقياس العلم عشان تقول هكذا زي اللي بيبقى إيه ما شاء الله في أحكام القرآن والتجويد تمام لو صلى وراه أول ما يقول الحمد لله رب العالمين بس ده معلم ده متقن ده من أول من أول ده من أول ده من أول الحمد لله رب العالمين يبقى عارف من الذي سأعرفه الخبير نعم
قال جاءك بالأصل كما قال قال فذهبت إلى عبد الوهاب فقلت يا أبا الحسن بما تلين القلوب فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب فقلت قد سألت أبا عبد الله فاحمر وجهه من فرحه بأحمد
يا الله يا أخوان من أحمد هذا يا أخوان يا الله ولهذا قال رجل الله رحمه الله لما لقيه قال الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك طب المقابل يا أخواني قال أحمد من أنا من ذا من أنا وجعل ينكر على الرجل كيف تقول هذا من أنا من ذا نعم
قال فسألت قال سألت أبا عبد سألت أبا عبد الله قلت نعم قال هي قلت قال لي بأكل الحلال فقال لأصحابه: أما تسمعون؟ أجابه بالجوهر، أجابه بالجوهر، الأصل كما قال، الأصل كما قال.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عندنا سبحان الله سلف، احنا نعجب من أحمد ولا نعجب من أبي نصر ولا نعجب من السائل أصلا؟ من السائل سألت أبا عبد الله بما تلين القلوب، سائل سائل عن عمق. طبعا المسألة دي ما تجيش عندنا، أنا أسأل في مسائل كما يقال يعني علمية تخصصية يعني، وإلا هذه الأشياء قد لا ننتفس إليها، وهي الأصل يا أخوان، إنما العلم الخشية. ولهذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء. والله ما يمكن أن يقدم إنسان علم ويطلب علم النافع الصحيح ويصبر عليه ويعمل به إلا كما قلنا طريقة السلف، طلبنا الأدب قبل. عرفت يا محمود؟ محمود كان بيستشكل، إزاي أنا أجلس عند أحمد 12 سنة أدخل عليه وهو يملي المسند ولا يكتب حديثا؟ إزاي؟ كيف يجلس في مجلس أحمد 5000، 5000 ولا يكتب إلا 10-500؟ إزاي؟ وما قاعدين يعملوا إيه؟ ده المشكل. صحيح حود يعني قاعدين يعملوا، طيب 12 سنة تعمل إيه؟ لأنك ظننت أنه لا يطلب علما، فأنت بتقول لي ما الذي يصنع؟ هذا يطلب أخص العلم، هذا يعد أرضه، لأنه لا يمكن أن تؤثر النبتة إلا بأرض طيبة، هذا من العلم. وفرق بين لم أكتب حديثا أي أرويه، وبين لم أنتفع بحديث أي رواه، لأنهم لم يكونوا كالبهائم. المسند ده اللي بيسمعه من 12 سنة كل حديث فيه أثر في قلبه، أثر في قلبه عملا. لكن لما يقولك لم أكتب حديثا 12 سنة يعني أرويه عن أحمد، مش يرويه أحمد، يرويه أحمد ويقر في القلب وينبت الكراء والعشب الكثير. هؤلاء لا يضيعون الأوقات، هؤلاء يستغلون عصارة الأوقات، مش الأوقات، عصارة الأوقات. حتى قل بعضهم لما قال الرجل تعالى وكلمك قال، قال أمسك الشمس. الذي يطحن الخبز فيستفه، لأنه فرق بين أن يأكله هكذا وبين أن يأكله على حالته من غير، قدر 50 آية لا يضيعون أوقاتهم عشان يبقى 12 سنة رايح جاي بس يشاهد أحمد. لا، العلم الذي والأحاديث التي رواها أحمد ويسمعها أولاده هو انتفع، لكن المراد انتفاع العمل، انتفاع الأدب. انتبهتوا يا أخوان؟ يبقى لم يكتب حديثا يقول حدثني أحمد، يبقى الرواية، إنما اللي بيأخذه قمة العلم. وده معنى كلام السلف: طلبت العلم 30 سنة، الأدب 30 سنة، ثم طلبت الحديث 20 سنة. إيه العمر ده كله؟ العمر ده الأساس، العمل بالعلم، الأدب بالعلم، كل هذا ثم يتبع ذلك ماذا؟ الرواية. يا أخواني بالله عليكم، تمام؟ أجل من هذا وأقوى مثالا الصحابة، الصحابة منهم من لم يروا إلى حديثا واحدا، من عاش مع النبي، منهم من يروا الحديثين، منهم من لا يعرف برواية. طيب بقى أعلى الصحابة مين؟ أبو بكر. أقل من أقل الصحابة رواية. إذن ماذا كان يصنع أبو بكر؟ أبو هريرة يروي أكثر من 5000 حديث، وأبو بكر ما يصل إلى 500 حديث، عشر ما روى أبو هريرة، عشر ما روى. كان ماذا يصنع؟ نفس المسألة، نفس المسألة. هل يا ترى عدم العلم برواية تحملا، ولا عدم الرواية أداء؟ يا ترى علم أبي بكر الذي تحمله، أحاديث النبي التي تحملها هي أحاديث النبي التي رواها؟ قطعا لا. يبقى تحمل أضعافا مضاعفة أكثر من أبي هريرة، لأن الفرق بينه وبين أبي هريرة 20 سنة. الفارق بينه وبين يا أخوان 20 سنة، 20 سنة، ومن مثل أبي بكر. فانظر بقى بالمثال. ولهذا لما كان وقت العلم أبو بكر ليس أبو هريرة، خلي بالك، لما وقت العلم يبقى أبو بكر أولا. طب ما هو مدار العلم عليه على التحمل. يبقى الفارق بين أبي بكر وأبي هريرة الأداء وليس التحمل. من هنا لما كانت المسألة تحتاج إلى العلم يبرز مين؟ التحمل. بل والعشرة كلهم المبشرون بالجنة ليس واحد من العشرة من المكثرين، أبنائهم من المكثرين، عائشة بنت الصديق من المكثرين، عبد الله بن عمر من المكثرين، أبنائهم من المكثرين، وهم أبنائهم الذي ربما يكون الواحد منهم كان نطفة ولا كان صبي ولا كان. يبقى فرق بين مقام التحمل ومقام الأدب. يبقى لما كان السلف يطلبون الأدب 20 سنة، إياك أن تظن، إياك أن تظن أنه الأدب الخالي عن العلم، وإنما هو العمل بالعلم وتطهير المحل ليقبل القبول العالي. يبقى أنا جالس كده 9 أعشار بينظر لأحمد ده بدون علم، ما بيستفيدوش مما قاله أحمد. 12 سنة يختلف إلى بيت أحمد في رواية المسند ولم يكتب حديثا، تقول إيه هذا كان إيه، ماذا صنع يعني، ماذا استفاد يعني؟ انتبهتم أخواني؟ ولهذا إحنا بنقول إن مقامات السلف زي لغة العرب كده، لازم تفهم الأسلوب بالوضع العربي، وهنا لابد أن تفهم هذه الأحوال بالوضع السلفي السني، وضع السلف. من هنا ينتج التعظيم لمثل هذا للتزهيد، للتزهيد، التعظيم، التعظيم للتزهيد. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعض العصر إن شاء الله.